بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات السالمية الإسلامية أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في محاضرة بعنوان دلائل النبوة، والله نسأل أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحب أولا أن أجعل رابط بين هذا الدرس وبين الدروس السابقة. قلنا إن الكلام عن دلائل النبوة المقصود فيه الأدلة والبراهين التي تثبت أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه قد قامت هناك دلائل كثيرة كثيرة تبين أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله حقا وصدقا، لا نقول مئات بل تفوق الألوف من الأدلة. هذه الدلائل ممكن أن نقسمها إلى أقسام. من أعظم دلائل نبوة النبي هو القرآن الكريم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، والقرآن كل سورة فيه دليل، فكل سورة من سوره معجزة هي بذاتها معجزة بيانية، كما قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. والقرآن فيه 114 سورة من حيث السور، ولكن كل سورة وإن كانت صغيرة كسورة العصر فإن الله تحدى بها ولو بقصر السور مش بطوال السور. أما ما في القرآن من أدلة النبوة فكثير، فإخبار القرآن بالأخبار المغيبة المستقبلية، إخباره بالأخبار الماضية، حقائق علمية موجودة ما يعلمها الناس جميعا في وقت النبوة، ولم يعلموها إلا بعد النبوة بكثير، بعد أن ارتقت علومهم ومعارفهم حتى عرفوا هذه أدلة عظيمة في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي خلق الأجنة وفي البحار وفي النبات وفي الإنسان. ما كان يمكن، الناس ما عندهم علم بها، تكلم بها القرآن وجاء بها، ثم اكتشف الناس بعد ذلك أنها حقائق كما جاء في القرآن تماما. هذا باب عظيم، ولعله إن شاء الله نطرق بعض يعني الأدلة من القرآن على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكونه قد قاله بشر. هذا باب. من الأبواب الأخرى قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة مستقبلية، حدث بألاف الأخبار مستقبلية وكلها جاءت كما حدث به تماما صلوات الله وسلامه. وهذا لا يتأتى لا بعرافة ولا بكهانة ولا بشعر ولا بحدث ولا بنظر، لا يمكن. الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإذا جاءنا من يحدث عن الغيب أحاديث وكلها تقع كما حدث به تماما، إذا لا يمكن أن يكون إلا من يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. كذلك هو رجل أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى يهودي ولا إلى نصراني ولا تعلم منهم، ثم إذا به يحدث اليهود بما عندهم والنصارى بما عندهم ويقول لهم في كتابكم كذا وتخفون كذا، ويأتي بالأخبار عن السابقين كلها كما تماما كما هي عند أهلها، فهذا لا شك أنه يعني من أعظم الأدلة، لأن الأخبار والتاريخ ما يخترع. كذلك من يعني أبواب دلائل النبوة أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالناظر في أخلاقه وفي شمائله يعلم يقينا أنه ليس بكذاب خلقا وخلقا، فخلقه وخلقه كذلك. الخلق لأن الوجه وجه أهل الصلاح وأهل الصدق دائما يكون عليه سيمة، يعني أهل الصلاح والصدق تكون سيماهم ظاهرة في وجوههم، وأهل الكذب وأهل الغش والإجرام كذلك تكون في وجوههم. ومن هذا استدل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول: فلما تفرست في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. هذا رجل من علماء اليهود وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع أن النبي نزل المدينة ذهب إليه، يقول: فلما تفرست في وجهه، الأول ما يعرفه، يقول: فلما تفرست في وجهه، نظرت في وجهه، علمت أنه ليس بوجه كذاب. في ذلك الآيات المتوسمين. فخلق النبي صفة الخلقية كان لا شك أنه يدل على صدقه وأمانته، وكذلك صفاته الخلقية ما تخلق به من الأخلاق، وأعظم هذه الأخلاق هو الصدق. ومنه استدل هرقل على أن محمد بن عبد الله هذا رسول الله حقا وصدقا، لأنه لما سأل أبا سفيان قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال: قبل ما يدعي النبوة شفتم عليه كذب؟ فقال: ما جربنا عليه كذب. فقال: فكنت أعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا أمر بديهي عقلي، مش ممكن واحد يعيش 40 سنة ما تعرف عنه كذبة ولا يكذب على الناس ثم بعد ذلك يكذب على الله، يقول: الله أرسلني والله كذا، وفي جنة وفي نار وفي كذا وفي كذا. مستحيل، هذا أمر في غاية الاستحالة. فكيف وليس من أخلاقه الطيبة الصدق فقط، بل من أخلاقه كذلك كل الأخلاق الحسنة اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ضربنا في الدرس الأخير مثل بمما يدل على أنه رسول الله حقا وصدقا، اللي هو الشجاع، واخترنا هذه الخلق لنضرب به المثل أول الأمر، لأن كثير من الناس أولا لا يفطن لهذا ولا يظن أن النبي كان شجاع، لأن الشجاع عندهم يعني هو يمكن الشجاع الذي يرد المعارك وكذا، لكن النبي كانت شجاعته شجاعة إعجاز معجزة، ولا يمكن لبشر أن يكون يعني شجاعا كشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربنا الأمثلة لهذا. أذكر بمثال فقط، هو أنه أكفر الناس كلهم وأحنقهم عليه المشركين، مشرك العرب، العرب كلهم قال كفار وفي النار، وسبهم وعاب آلهتهم، والعربي أصلا يحمر أنفه لأتفه الأسباب، لو سبيت ناقته يمكن يذبحك، فكيف لو تسب إلهه وآباؤه وتعيب أقدس مقدساته؟ أحنقته. فأغضب كل العرب اليهود أكفرهم ونشر مخازيهم وفضائحهم، النصارى أكفرهم ونشر مخازيهم وفضائحهم، المجوس، ثم فقط ما أكفرهم فقط، توعدهم بالذبح. فقال لقريش: لقد أتيتكم بالذبح. وأخبر اليهود أنه مخرجهم من المدينة، وقال لهم: اعلموا معشر يهود أن الأرض لله ورسوله، وإني مخرجكم من المدينة، فمن وجد بماله شيئا فليبيعه. وأخبر النصارى بأنه مقاتلهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكان يقرأ في صلاته: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأرسل لملوكهم، ما كان يقول هذا سرا، وأرسل لملوكهم: أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسي. فهذا رجل عادى كل من في الأرض إلا الفئة التي آمنت معه، وكانت فئة قليلة. ومع هذا ما خاف أحد منهم، وعلم أنهم جميعا يتآمرون لقتله ولإزاحته. فالعرب تآمروا لقتله وهو عندهم بمكة قبل أن يرتحل، ومن أول يوم هم يفكرون في الخلاص منه. ثم لما زاد بهم الحال جلسوا في دار الندوة واجتمعوا وقالوا خلاص لا نخرج حتى نفصل الأمر في محمد ومن معه. فقال بعضهم ننفي، فإذا ذهب عنا فليذهب. فقال إبليس لهم ما هذا بالرأي، لو أخرجتموه من مكة لوجد من الأعوان والأنصار ولا غزاكم بعد ذلك. فقالوا نسجن، فلا ينفذ إليه أحد، ما نخلي أي واحد يروح له ولا يكلم أحدا. فقال لهم لقد كثر أتباعه ويوشك أن يخرجوهم بين أظهركم. فقال أبو جهل عندي الرأي، قال نختار من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيف، ثم يضربون، إذا خرج محمد ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمهم في القبائل، ولا يستطيع بنو يعني هاشم ولا بني المطلب أن يعني يطالبوا بدمه، فيتفرغ دمه في القبائل. نجيب من كل القبائل المشركين من تميم من هنا من هنا، نقول لهم بعتوا لنا واحد، وكلهم يروحوا عليه ضربة واحدة بتنتهي. ما يقدر قومه حيحارب العرب كلهم، ما يقدر يحارب العرب. اليهود كذلك. مع هذا عاش النبي منذ هذا الوقت وإلى أن توفاه الله تبارك وتعالى ولم يتخذ حارسا على ذلك، وكان يستطيع أي منهم أن يدخل عليه إلى قعر بيته ويقف، أو يدخل عليه في خيمته في سفره ويقف. فشخص مهدد على هذا النحو من كل من حوله من العرب ومن اليهود ومن النصارى ومن ومن، ثم يبيت يعني في داره ولا أحد، ما فيش واحد، بواب يسأل. وفي الحديث الصحيح أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني في المقبرة، فمر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، فقيل لها إنه رسول الله. تقول فذهبت إليه ولم تجد عند بابه بوابين، فدخلت فقالت لم أعرفك، فقال لها النبي إنما الصبر عند الصدمة. هذه مرة الرسول يعني وعظها، قال لا اتق الله واصبر، ردت عليه رد سيء وهو رسول الله، ما قال لها شيء، قال من حلمه صلى الله عليه وسلم لما قلت إليك عني إنك لم تصب من مصيبة النبي كان حركة. ثم ذهبت إلى بيته، دخلت عليه ما حتى وجدت رجل في البيت وقال لها وين رايحة ولا وين كذا ولا وين كذا، إلى بنفسها. وهذا كثير، أنه كان يستطيع أي رجل أو أي امرأة أن تأتي وتدخل عليه. الشاهد أنه لم يعرف في تاريخ الأرض كلها رجل له من الأعداء ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واجه الجميع بالعداوة ولم يتخذ أي حيطة ولا أي حراسة يعني يمتنع من هؤلاء. وهذه شجاعة، وكذلك شجاعته في الحروب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا علي بن أبي طالب فارس الإسلام كان يقول كنا إذا اشتد يعني اشتدت الحرب أو حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي يترجل عن بغلته في حنين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهم يبحثون عنه. يعني في الوقت الذي يبحثون عنه لقتله فينادي ويصرخ ويسمعه الكفار يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه. وكذلك يقول أنس بن مالك يقول فزعنا في المدينة سمعوا صوت كأنه صوت حرب يقول فجاء النبي فأخذ فرسا لأبي طلحة ركبها عريا وكان أول من ذهب إلى الصوت ثم رجع وقال لن ترى ما في يده أتاهم بالخبر كان أول من أتاهم بالخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركب عري فرس عري يعني فرس ما عليه شيء لا سرج عليه ولا شيء عليه ركبه وانطلق به نحو الصوت صلوات الله صلى الله عليه وسلم ثم عرف حقيقة الصوت ورجع وقال يعني أخبره بالخبر قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف يعني عن غزوة تقاتل في سبيل الله إلا مواساة لمن لا يجد يعني ظهر يحمله وقال ولوددت أني ما تخلفت عن يعني سرية تقاتل في سبيل الله قط ود النبي هذا وعاش في المدينة 10 سنوات لم يمكث فيها شهرين متتاليين باقي في المدينة ولكن كان دائما خارج فخرج في أكثر من 46 غزوة قاتل في 27 منها صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذا يدل على أن شخص يتحمل هذا لا شك أن هذا دليل صدق وأمان لأن الكذاب لا يمكن أن يخاطر بعمره وكذا وكذا في سبيل شيء هو مظنون عنده أما لأنه يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى وأنه لن ينال وأن الله تبارك وتعالى عندما أنزل عليه قوله إنا قال فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين لما نزلت هذه الآية صرف النبي حر رأسه وقال ما في شيء هذه اعتمد على حماية الله تبارك وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه اليوم نأخذ أيضا بعض جوانب من أخلاقه الدالة بذاتها على أنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه من هذه الأخلاق الحلم الصبر كان النبي أحلم الناس صلوات الله وسلامه عليه وأصبر الناس والحلم هو عندما يوضع في سلم الأخلاق يضعونه أعلى الأخلاق أعلاها وذلك أنه لا ينال إلا بمشقة شديدة وبجهاد طويل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فذكر الحلم بالذات لا شك ليش ذكر الحلم لأنه أصعب الأخلاق أصعب الأخلاق منالا ولا شك أن الأخلاق تنال بالاكتساب والدربة كما قال النبي وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فالصدق بالتعلم وبالتدرب عليه الإنسان يتدرب على الصدق صدق صدق ما يقول إلا صدق صدق ويلزم نفسه يلزم نفسه حتى خلاص يصير صديق أما إذا ترك نفسه للكذب يكذب مرة وهانت عليه نفسه وكذب مرة وكذب مرة خلاص يصير كذلك تصبح هذه الخصلة الذميمة خلق له فالخلق صفة وهذه الصفات يعني يتشربها الإنسان بالاكتساب هي واحد أو بغرس من الله تبارك وتعالى وهبة من الله عز وجل كما قال النبي لزيد يعني الخير سماه زيد الخير قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة قال يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل جبلت عليه قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله فبعض الناس يولد بخلقه يرثه وراثه كما تجد بعض السلالات مثلا بعض الناس يعني يمتازون بالصبر أو يمتازون بالكرم أو يمتازون بالحلم فهذا عطية من الله سبحانه وتعالى. النبي كان من أحلم الناس صلوات الله وسلم، بل هو أحلم الناس على الإطلاق. الحلم ما معناه؟ الحلم معناه هو الصبر على الأذى وتحمله، ومكافأة المعتدي الصفح والمغفرة وسعة الصدر، وعدم يعني استعجاله بالعقوبة، بل قد يقابل الإساءة بالإحسان. وقلنا إن الحلم من أعلى الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما أدلة حلمه وصبره، طبعا الصبر ملازم للحلم، لأنه لا يمكن أن يكون حليما إلا إذا كان صبور، ولكن قد يكون صبور وليس بحليم، ممكن يكون عنده صبر لكن ما يصل إلى درجة الحلم. لكن الحليم لابد أن يكون صابرا، لأنه صفة الحلم هو أن يصبر على الإساءة ولا يعاجل يعني المسيء برد إساءته، وإنما يصبر عليها وقد يقابل إساءته بإحسان. أما حلم النبي صلى الله عليه وسلم فما يدل عليه أنه أوذي في الله أذى بليغا جدا، ولم يؤذ أحد مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر الدين. مع ما كان يحمله للناس من الحرص على هدايته ومن الرحمة بهم ومن الشفقة ومن الحزن والأسى الشديد إذا رآهم في الكفر والعناد، بل إن شفقته بالناس كانت تحمله على يعني الغم والأسى والهم الذي يكاد يقتله، حتى إن الله تبارك وتعالى أمره ألا يأخذ نفسه هذا المأخذ، فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع نفسك يعني قاتل نفسك، أسفا يعني على الناس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. ثم أخبره سبحانه وتعالى أن هذه سنة، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي الآية الأخرى قال له الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك غما وهما وحزنا ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال له الله: نشهد ننزل عليهم نفس آية فظلت عناقهم لا خاضعين، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم آية تجبرهم على الإيمان إجبارا لفعل، لكن لم يرد الله تبارك وتعالى، لم يرد الله هذا. فمع حرصه ورغبته الأكيدة ومحبته في أن يؤمن الناس وشدة يعني محبته للخير لهم، إلا أنه كوفئ بالجحود والنكران والأذى والإساءة، وهذا يحز في النفس. وانظر مثلا لو كان لك مثلا ابن أنت حريص كل حرص على نفعه وعلى فلاحه ونجاحه، وهو حريص كل الحرص على أذاك وعلى جحد أبوته وعلى سبك وشتمك، ماذا يكون فيه؟ تغير، خليه ليس ابنا وإنما غريب عنك، إنسان غريب عنك ما يمت لك تصله، يهودي أو نصراني أو ليس من دينك وليس من جماعتك بعيد عنك، لكن أنت تحب له الخير كل الحب، وتتمنى له الفلاح كل الفلاح، ومع حرصك له وسعيك فيه ويسبك ويشتمك ويلعنك ويبغضك، ماذا يكون فيك؟ تتمنى أنك تقطع. فالنبي مع حرصه صلى الله عليه وسلم أوذي ممن يحرص عليهم أشد الأذى، فولى قومه وعشرته الأقربون نصبوه العداء من أول يوم دعاهم إلى الدين وإلى الإيمان، والعرب كافة واليهود أخلص لهم النصح وأتاهم وألان لهم الكلام، وكذلك النصارى عرض عليهم وألان لهم وبين لهم، ومع ذلك الجميع قابل هذا النصح لهم وهذه المحبة قابلها بالجحود والنكران، بل قابلوها بمنتهى الاستخفاء. وقد مرت على النبي أيام صعبة صلوات الله وسلامه عليه، من أعظم الأيام التي مرت عليه يوم الطائف، وفيها يتجلى حلمه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كيوم أحد؟ لأنها ظنت أن يوم أحد هو أشد الأيام على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن يوم أحد كان صعب، ففي يوم أحد قتل من المسلمين 70، وقتل حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومثل به تمثيل بشع، بقرت بطنه وليكت كبده وفقأت عينيه، ومثل بجثث المسلمين تمثيل بشع، حتى إن ما عرفت يعني جثة من هذه من هذه، منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، يعني يقول أنس: لم تعرفه إلا أخته ببنانه، أصبع له علامة، يعني بالوجه خلاص وجه مزق تمزيق، فما عرفته من القتلى إلا إن له أصبع معين، فعرفت إن هذا فلان. وكذلك انفض الناس عن الرسول، والرسول فيها كسرت رباعيته وشج وجهه وسل الدم عليه، ووقع في حفرة من الحفر التي كان حفرها أبو عمرو الفاسق، ولم يبقى حوله إلا 12 رجل، وقام أبو سفيان يقول: أعلو هبل بعد نهاية الغزوة. يعني مسلمين صابتهم ألم وجراحة وهزيمة قاسية على النفس، حتى إن المسلمين قالوا: أنى هذا؟ يعني كيف نصاب بهذه المصيبة وفينا رسول الله ونحن المسلمون؟ قال لهم الله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم القتال لاتبعناكم. أم هذه الغزوة نزل فيها نحو يعني 80 آية من آيات القرآن الكريم في سورة آل عمران، فكان يوم شديد وعصيب، فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أمر عليك يوم كيوم أحد؟ فقال: مر علي، يعني ما هو، بمعنى ما هو أشد منه، يوم عرضت نفسي على أبناء عبدي ليل في الطائف. وكان من قصة هذا أن النبي لما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة ذهب أكثر ناس ينصرونه، فزوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت من أخلص الناس للنبي، ومن يعني أعظمهم قيام بمساردة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء واسته بمالها أو بنفسها، وكان لها مكانة يعني في قومها. فلما توفيت، وتوفي عمه كذلك أبو طالب، وكان أبو طالب مع كفره وشركه بقايا الشرك، إلا أنه كان يناصر النبي صلوات الله وسلامه عليه حمية وعصبية، وكان يقول له: اذهب يا ابن أخي، والله لا أنفذ إليك وفي جسمي عرق ينبض. ولما مات أبو طالب وكان من مشيخة قريش، وتوفيت سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها نيلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأ عليه الكفار بما لم يكن يتجرأ عليه في حياة أبي طالب وفي حياة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ففكر النبي في أن يجد يعني ناصر له ولو من الكفار يحميه حتى تبلغ الرسالة مبلغها. وكان المسلمين يعني عامة المسلمين ترى إلى هذا الوقت في مكة قيل أنهم لم يتجاوزوا 100 رجل فقط في العشر سنوات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مكة. فذهب إلى الطائف لعله أن يجد منها ناصر ينصره. على عادة العرب، العرب يعني كان الإنسان إذا كان له رسالة ولا له عمل ولا له شيء يلتجئ إلى رجل من أهل الجاه والسلطان فيجيره، يقول له أنا في جوارك إذا أجاره خلاص يصبح في جوار فلان، فيصير كأنه خلاص ما حد يقدر يعتدى عليه، كأنه إذا اعتدى عليه كأنه اعتدى على من أجاره. فذهب النبي إلى ثلاث إخوة من أبناء عبد ياليل وقال لهم يعني أنا جئتكم أعرض عليكم أن تنصروني حتى أبلغ رسالة رب، أنا رجل رسول أرسلني الله عز وجل وأبي فقط يعني النصرة اللي هو الجوار. فردوا عليه ردا سيئا على غير عادة العرب. العرب من عادتهم أنهم إذا أتاهم يعني من يلتجئ إليهم يعني يستقبحون جدا أن يردوا، لأن رد المستجير يرونها أنها تخالف المروءة وتخالف الشهامة. إنسان ما عنده مروءة ما عنده شهامة، واحد يجي يستجيرك يدخل عليك بيتك يقول لك أنا أحميني وتقول له لا روح، لا يسقط من عين الناس. لكن مع ذلك ما أهجر، خالفوا حتى شهامة العربي الجاهل. فواحد منهم قال له شبه أنت رسول الله؟ قال له لئن كنت رسول الله لئن كنت صادقا فأنت أجل وأعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. والثاني يقول له أما وجد الله أحدا يعني يرسله غيره؟ شافه طبعا رسول الله ذاهب من مكة إلى الطائف، يعني لو كان عنده حمار ثمن حمار كان يشتراه، ما عنده شيء رايح على رجليه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له أما وجد الله أحدا غيره يرسله؟ هذا يعني ربنا لازم نشوف واحد غني يبعده. والثاني يقول له كلام أشر وأشق من هذا. ثم يعني حتى ضيافة العربي ما صار ضيافة، سر غريب جاي غريب واحد نزل في بيتك على الأقل يعني ما كان يدخل عليك بيتك تضيف، فهؤلاء ما ضيفوا حتى ضيافة ما ضيفوا، قالوا والله خذ هالكوب الماء البارد ولا أنت جاي من مكان بعيد اجلس نعمل لك طعام ولا شيء، ما ضيفوا. بل ما هو أشر من هذا وأكثر من هذا، راحوا أغر السفهاء شافوا لهم شوية ناس من الصغار وكذا وكذا قال لهم عليكم عليكم فيه. فصار السفهاء يركضون وراه المجنون ضرب بالحجار ضربه، والنبي يخرج منهم من زقاق إلى زقاق، يعني من شوف الدوارج الغريب وفي بلد ويجي أولاد وكذا وسفهاء يضربوا بالحجار وهو من رسول الله، حتى قيل إن الملائكة ضجت في السماء، يعني كيف يترك هالرسول يخله بين هالمجرمين بهالشكل هذا؟ حتى يقول النبي فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب اللي هي قرن المنازل الآن اللي هي محل الـ 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 الإحرام، كان يسمى قرن الثعالب هو قرن المنازل. فما استفاق النبي أنه يعني ما رجع له يعني وعيه إلا في هذا المكان. فجلس النبي استنظر فإذا جبريل ومعه ملك جبال أرسله الله عز وجل، فقال له جبريل إن ربك قد سمع مقالتك وما رد يعني به قومك عليك. هذه بروز الجرح. وإن الله قد أرسل لك ملك الجبال لتأمره يعني. فقال له ملك الجبال قال مرني فلأطبق عليهم أخشبا، قال له أمرني أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله على وجه. هذا منتهى الحكمة. لا يمكن إنسان يقابل بمثل هذه الإساءة ويحصل له مثل هذا يعني السب والشتم والإهانة ويستطيع أن ينتقم ممن يهينه ولا يفعل. مش ممكن. هذا لا يكون. ولكن هذا رسول الله, يعني هذا رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه. بل طبعا رجع النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم وعلى الحال الذي مرضوا فيه من الضعف والصبر على الأذى وظل على هذا حتى ما خرج منها إلا بعد أن تآمروا عليه وكادوا أن يقتلوه صلوات الله وسلامه عليه. ثم دارت الأيام دورتها وتمكن هو بنفسه من رقابه وأصبحوا تحت أمره وتحت أمره ومع ذلك ما كافأهم إلا إحسان صلوات الله وسلامه. إنه قد عفى عن الجميع ولم يأخذ ثأرا له من أحد صلوات الله وسلامه عليه ولم يغضب لنفسه قد صلى الله عليه وسلم. كما تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما غضب رسول الله سلم لنفسه قط ولم يضرب بيده لا امرأة ولا خادما وقال ما غضب إلا أن يغضب إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب. وهذا أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ألمس حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولم يقل لي يوما لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت. وأنا أقول لنجرب هذا يوم واحد مو 10 سنين فليجرب أحدنا أن يعيش يوم واحد لا يغضب على خادم ولا على ابن ولا على امرأة ولا لا ولا يقول لخادمه ليه تفعل كذا ولا فعلت كذا. استحالة أن يصبر الإنسان على من يخالفه ولا يثرب على أحد يوم كامل يوم يمشي ما يثرب على أحد ليش سويت كذا وليش ما سويت كذا وروح كذا وما سويت كذا. مستحيل. هذا لا يمكن. فلا شك أن باب يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره باب واسع جدا ما قلناه إنما هو يعني يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل أيامه كانت كذلك. فقد أوذي النبي من الكفار أوذي من المنافقين والأذى الذي ناله من المنافقين أشر وأكثر من الأذى الذي ناله من الكفار وأوذي من الجهل إما الجهل اللي طبيعتهم الجهل مثل ذلك الأعرابي عرب يقول أنس يقول يعني بينما كان النبي يمشي إذ أتاه أعرابي فجبذه من ردائه دأصوف من خلف ظهره جذبة أثرت في في في, في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندي. يقول فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأمر له بأعطاه. فهذا لون يعني هذا لون من ألوان جهلة الناس. واحد يجيك من وراء يشدك يجذب من وراء بردائه ويقول له يا محمد يقول له أعطيني من مال الله الذي عندك حتى لا يا رسول الله ولا شيء بمنتهى الـ 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 يعني قلة الأدب. والنبي يتبسم له ويأمر له صلوات الله وسلامه. والآخر الذي يأتيه أعرابي كذلك وكان النبي قد استدنى منه فلما جاء يطالبه يعني النبي أمهله أو كذا فقال له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، فسبوا في أهله وقال أنتم مماطلين. فأراد بعض الصحابة أن يقع به فقال له فإن لصاحب الحق ما قال، هذا له حق فلصاحب ما قال، خليه يقول. ومن هذا كثير، يعني من الجهل الذي يعني يصنع هذا بجهل كثير. وكهذا الذين جاءوا يطرقون بابه وينادونهم من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج لنا نفاخرك. ولو ان هذا يعني نزل القرآن ليؤدبهم. وكذلك يعني من ايضا الذين لا يراعون يعني حرمات النبي كما تنبغي، فيجي ناس يدعوهم الرسول لحفل زواج والنبي بيته مو بيت ما فيه مرافق، وهذا غرفة الطعام هي الغرفة العرس، الغرفة اللي فيها العروس، والغرف عندهم تمد رجلك توصل الجدار. الرسول دعاهم جم قبل الأكل ما ينضج، العروس جالسة كانت زينب رضي الله تعالى عنها وجهها بالجدار وهم جلسوا جماعة إلى طعام غير ناظرين إناه، لسه ما استوى جماعة حضرين، وبعدين أكلوا وظلوا جالسة والنبي يخرج ويطلع ويدخل ويطلع ما يقدر يقول لهم يعني لو سمحتوا يعني مع السلامة. لكن من حلمه ومن أدبه حتى هذه الكلمة، حتى هذه الكلمة، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو ينبههم بهذا ويعلمهم هذا، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. لو واحد منا سوى في يوم طردهم عطوا، لكن شوف حياة النبي يعني كما وصفه صلى الله عليه وسلم كان يستحي، كان أشد حياء من العذراء في خلقه صلى الله عليه وسلم. أدب عظيم جدا، أدب في منتهى الأدب. أما أذيته من المنافقين شيء يفوق الوصف، ومع ذلك النبي يعاملهم ويقابلهم بالإحسان. هذا عبد الله بن أبي 9 سنوات كاملة يؤذي النبي ويملك رقبته في يوم من الأيام، لكن بل إلى الموت، يعني ما مات إلا في السنة 9 عبد الله بن أبي، وأشعل المدينة نيران حول النبي صلى الله عليه وسلم. ومقالته مقالات ما في إلا القتل، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأرض، ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكل. ويقول لي فتحت لهم بيوتكم وأعطيتهم من المال وكذا وكذا، لو أنكم منعتم أيديكم عنهم كانوا انتهوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أمور كبيرة يعملوا بالحساب، إنه ما يصلي عليه الله يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، فيقوم يستغفر يقوم يصلي عليه، يقول له عمر لقد قال لك ربك لا تستغفر لهم، قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على السبع صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك لا يمكن إنسان كذاب يصبر في سبيل كذبه هذا، إنما هذا دليل صدق وأنه نبي حقا وصدقا، وأن هذا لا تطيقه البشر، يعني البشر العادي الذي ليس بأنبياء لا يمكن يطيقون مثل هذه الأخلاق. هذه أخلاق نبي، هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله يعني كذلك نستعرض خلق آخر من إخلاصه صلى الله عليه وسلم وصبره على ما عاش فيه من يعني من شظف العيش ومن تجرده عن هذه الدنيا وزهده فيها صلوات الله وسلامه عليه. اكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. وقد آمن به بعض الجن بسماعه من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وفي هذه السورة قص الله أن جن سمعوا القرآن وأنهم خرجوا إلى قومهم. وكذلك ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي في ليلة التي ذهب فيها النبي إلى الجن، وأن النبي جاء في الليل وخط له خط وقد لا تجاوز هذا الخط حتى آتي. ثم دخل النبي، يقول دخل النبي يقول بعد ذلك سمعت أصوات ولغط كثير جدا، فخشيت ولن يوصل له، ولكني تذكرت أنه خط لي خطا وقال لي لا تجاوز. يقول فبقي، يقول ومكث يعني هناك طول الليل حتى قرب الصبح رجع. فلما رجع قلت له يا رسول الله أنا قد خشيت عليه يعني وأردت أن يعني أن أدخل يعني لي. فقال له لو جاوزت الخط لما لقيتني يعني كان أخذ. ما يدل على أن النبي اجتمع بهم وناقشوا وعرض عليهم الإسلام ويعني وصار من صار، وهذا لا شك أنه من جسارة قلبه وقوة يعني بأسه صلوات الله وسلامه عليه. لكن قد يكون هذا الأمر يعني الإتيان به في دلائل النبوة على الشجاعة مو ظاهر، يعني ما هو ظاهر، وإنما نأتي بالأمور التي يعني اللي هي ظاهرة نقرأ في العيان. يعني قلت الجن يعني يقول لك هذا خبر اشترنا أنه مثلا كذا، خبير بعض الناس مثلا من أتباع الشياطين تجتمع بالجن، فهذا يذكر. لكنه يعني الاتيان به أو الاستدلال به في مقام يعني دلائل النبوة ما يح يعني مو حجة لمن تريد أن تحج. نعم. جماعة مكتفين اليوم خلاص. ها؟ الحمد لله. الحمد لله خلاص. أي تطبيق وين إحنا تطبيق صعب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس هذا عاد الحلم صعب، الصبر صعب، أتصبر إنما الحلم بالتحلم. خلي واحد يسبنا ولا يشتمنا ونشوف يصير فيه. كل ما يصيب المؤمن هذا لا شك أنه يعني لأن الله يريد به الخير، ولكن كذلك هو مما كسبت يعني أيدي الناس، لأن الله قال لرسوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فحتى الرسل والصالحون وأماثل الناس إذا أصيبوا بمصيبة هي بسببهم وهي رحمة من الله لهم وعلو لدرجاته، من يريد الله به خير يصب منه. ها؟ أما المصيبة إذا أصابت الكافر والمنافق فهذا من سخط الله عليه. فهذه من العقوبة المعجلة له في الدنيا، ولا يثاب عليها، ما له ثواب عليها لأنه ما هو مؤمن أو ليس من أهل الإيمان فلا يثاب عليها. أما المؤمن لا، يثاب على الشوكة فما فوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. أما الكافر لا، الكافر مهما أصيب بمصيبة في الدنيا ما يكفر عنه شيء، وإنما هو من عقوبة تعجل له في هذه الدنيا ولا تخفف عنه كذلك من عذاب الآخر. فمدام الإنسان على الإيمان يعلم أن أي مصيبة يصاب بها من نقمة وعذاب. لا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بس فمدام أنت على الإيمان اعلم أن ما يصيبك به الله عز وجل مو انتقام، حتى لو أخذ عينيك ما أحب شيء لك عينيك. الله يقول: من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. هذا أحب شيء للإنسان عنده. والمؤمن قد يصيب، والله قد يصيب المؤمن في عينه، وكذلك أحب شيء إلى المؤمن بعد نفسه ابنه فلذة كبيرة. الله إذا قضى بأن يأخذ ابن العبد المؤمن، الله يسأل الملائكة: ماذا قال عبدي؟ يقول: ربي حمدك وأثنى عليك. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد. فهذا خير. بل المؤمن المصاب هو أعلى درجة من المؤمن الذي لا يصاب. من يريد الله به خيرا يصب منه، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. أما عند الناس لا، لما يشوف واحد مبتلى وزيد عليه البلاء يقوم وإيش يقول: هذا لولا أنه عمل معاصي كثير ما يبتلى. ما يبي هذا. لكن على كل حال المؤمن يسأل العفو والعافية، مو لأن البلاء خير الإنسان يطلب من الله البلاء، لا، وإنما يطلب من الله العفو والعافية. كما زار النبي رجلا من أصحابه فوجده مريضا شديد المرض، ثم زاده فإذا المرض يشتد عليه، ثم زاده حتى صار مثل الفرخ، فقال له: لعلك دعوت على نفسك بشيء؟ فقال: إيه يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إن كنت معذبي بشيء فعجله لي في الدنيا. قال: إنك لا تستطيع. هلا سألت الله العفو والعافية. هذا قال: يا رب كنت أتعذبني بشيء في الدنيا أعطني إياه. قال: ما تستطيع، إنك لا تستطيع. فالمؤمن يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، لكن إذا صار البلاء يصبر له. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم. فالمؤمن لا يدعو بالمرض ولا يدعو على نفسه بالشقاء ولا بالعذاب ولا بالفقر، لا، وإنما يدعو بالعافية بحسنة الدنيا، فإذا وقع عليه زين. أخوهم يا أبوي. طيب ها شلون أثر في الوجه؟ لا شك الصلاة زينة في الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود بسموم الزبيبة هذه، ها مصريين بياخذوا عقب سجارة ويقعد يعملوا هنا يحرق هنا لحد فمن أثر السجود يكون فيه سماحة ونور في الوجه. كما مر ظن على عبد الله بن مبارك رجل حتى كان يحدث بحديث فقال من صلى كذا بالليل يعني ظهر كذا يعني أثر الصلاة على وجهه في النهار. فالصلاة نور إن شاء الله، نور في الوجه ونور في، لكن لا يعلمها إلا يعني إن في ذلك الآيات المتوسم. نعم نعم إيه، خذ العفو يعني اعفو يعني اجعل العفو من نصيبك، والعفو اللي هو يعني ألا يعاقب من أساء إليه، وأمر بالعرف اللي هو المعروف، وأعرض عن الجاهلين، الجاهل أعرض عنه، لا تسافه سفيه الجاهل إذا سبك أو شتمك، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا خيرا، فهذا أمر من الله لرسوله، وطبعا أمر الله لرسوله وأمر للمسلمين جميعا من الأمة كلها، خذ العفو وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.